بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. وقال عقيب الصلاة. الذكر وردت فيه حديث ونصوص كثيرة، وهو من حيث الجملة يقول أهل العلم منقسم إلى قسمين. القسم الأول ذكر مطلق لم يقيد بوقت ولا بحال ولا بمكان. قالوا: وهذا تلاوة القرآن أفضل منه. هذا المطلق تلاوة القرآن أفضل منه. القسم الثاني الذكر المقيد، وهو الذي قيد في حال أو زمان أو مكان، فهذا باعتبار حاله أو زمانه أو مكانه أفضل من تلاوة القرآن، أفضل من تلاوة القرآن. ويدخل في هذا الذكر عقب الصلاة، فالأذكار التي تكون عقب الانصراف من الصلاة أفضل من تلاوة القرآن. فلو أن إنسانا انصرف من الصلاة ثم بدأ يقرأ قرآن، يقرأ قرآنا، نقول هذا ليس بسنة، إنما الأفضل أن تأتي بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. والأذكار التي عقب الصلاة وردت فيها أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلفظ: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وبلفظ: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وأخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان: باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة. هذا الحديث ورد بلفظين: اللفظ الأول التكبير، واللفظ الثاني الذكر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في دلالة هذا الحديث، هل هو على ظاهره فيكون المعنى أن أول ما ينصرف المصلي من صلاته يكبر، فأول ما يتلفظ به بعد السلام هو التكبير، وهذا ما يدل عليه ظاهر الحديث. وهذا قد روي عن علي بن عبد الله بن عباس، وروي عن بعض السلف أنه كان يكبر ثلاثا إذا انصرف من الصلاة. كذلك حكي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. فهذا الوجه الأول الذين حملوا الحديث على ظاهره. الوجه الثاني الذين قالوا بأن الحديث محمول على الذكر مما ورد، وفيه التكبير، التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار، هذا كله ذكر. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدل بانقضاء الصلاة بكونه سمع الصوت بالذكر الذي من ضمنه التكبير، وهذا المعنى هو الأولى. لماذا؟ أولا أن رواية التكبير نعم يفسرها الذكر، والذكر أو التكبير من ضمن الذكر. فيوافق الحديث بقية الأحاديث الدالة على صفة وصيغ ما يقال من الأذكار بعد الصلاة. كذلك لو كان الأمر على ما قيل في الوجه الأول لنقل نقلا متواترا، ولا يكتفى بأن يفعله بعض السلف، فإن أول ما يتكلم به المصلي هو التكبير، قل هذا لم يشتهر ولم ينتشر ولم يفهمه جمهور السلف. ثالثا أنه قد ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند مسلم وفي حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينصرف من الصلاة يستغفر، بل لم يقعد في مقعده الذي يصلي فيه، يعني قبل أن يلتفت إلى المأمومين، إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فأين التكبير؟ فهذا يدل على أن الحديث ليس على ظاهره، وإنما هو مفسر كما في الرواية الأخرى بالذكر. وعليه فالحديث ليس من الأحاديث الواردة في الأذكار بعد الصلاة، وانتبه لهذا، وإنما من الأحاديث التي وردت أو دلت على رفع الذكر بعد الصلاة أو رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة فقط. فلو قلنا بأنه على القول الأول يدل على التكبير أول ما ينصرف المصلي، نقول هذه أو هذا نوع من أنواع الأذكار بعد الصلاة. وإذا قلنا بقول الثاني وهو قول الجمهور ومؤيد يعني بعدة من الحجج، نقول الحديث يدل على نعم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فهذا قصار دلالة الحديث وسياقه يدل على ذلك، لأنه قال ما كنا نعرف انقضاء صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فابن عباس نعم لم يكن القصد عنده إثبات نوع من الأذكار، وإنما إثبات رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. كذلك هذا الحديث دليل عند العلماء كما قلنا، بل هو أصله على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. وهل هذا على سبيل الجواز أو على سبيل الاستحباب؟ وهل هو مطلقا أو في حال دون حال؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالجمهور رحمهم الله تعالى يرون أنه لا يرفع الصوت بالذكر، ويستدلون بمثل قول الله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك، كما أن الأصل في الذكر أن يكون سرا. وأول هذا الحديث على أن هذا رفع لعارض، وقيل إنه كان ذلك من أجل التعليم، من أجل التعليم وليس لقصد ذات الرفع بالصوت. وعلى هذا قالوا لو رفع أحيانا من أجل أن يعلم جاهلا فلا بأس، وإلا فالأصل أن لا يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة. القول الثاني أن هذا الحديث يدل على مشروعية رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ومطلقا. فهذا هو المشروع والمسنون. ويدل لهذا أولا ظاهر الحديث ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر، فالحديث صريح في هذا. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم علموا الذكر بعد الصلاة من رفع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ليس مرة واحدة وإنما تكرارا ومرارا. فلو كان لمجرد التعليم كما يقول الجمهور لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وعلى هذا يقال بأن المشروع هو رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مطلقا، الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد هذا هو السنة. لكن قال العلماء يكون الرفع أولا بما لا يشق، وألا يكون بصوت عال يشوش على أهل المسجد، وإنما يسمع من هو قريب منه. أما أن يخرج إلى شدة في الصوت كما قد يفعله البعض فهذا لا. كذلك في قوله حين ينصرف الناس من المكتوبة استدل به مع حديث كعب بن عجرة عند مسلم على أن الأذكار التي تكون أدبار الصلوات مخصوصة بالفرائض دون النوافل، وعليه فمطلق الأحاديث التي وردت في دبر كل صلاة هي مقيدة بهذا القيد، فالمطلقة تلك مقيدة بهذا. وعلى هذا المشروع في الأذكار بعد الصلاة أن تكون بعد الفرائض دون النوافل. فسر هذا حديث ابن عباس، وكذلك ورد في حديث كعب بن عجرة في التسبيح دبر الصلاة المكتوبة. كذلك هذا الحديث دليل على أنه لا دعاء عقب الصلاة، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يذكر إلا الذكر، فالصواب أنه لا دعاء بعد الصلاة، وإنما الدعاء يكون قبل الانصراف من الصلاة، فما قبل السلام دعاء وما بعد السلام ذكر، وهذا قال هو المناسب للحال، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن العبد ما دام مقبلا على ربه تبارك وتعالى وفي صلاته ويناجيه فإنه يدعو، وإذا انصرف فإنما يستغفر ويذكر، يذكر الله تبارك وتعالى بما ورد. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دعاء الإمام والمؤمنين جميعا. هذا لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما هو الآن مشهور في كثير من الأقطار، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك. فالدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام.
وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية رضي الله عنه فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
هذا الحديث في التهليل بعد الصلاة، والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وأخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طرق متعددة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة. حديث أخرجه البخاري في مواضع، أخرجه في كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة، أخرجه في كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة، أخرجه في كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال، وأخرجه في كتاب القدر باب لا مانع لما أعطى الله، وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وتكلف ما لا يعنيه. هذا الحديث يدل على استحباب هذا الذكر أو هذا التهليل بعد الصلاة، وأيضا يدل على أن ذلك يكون مرة واحدة وليس مرتين. وقد ورد في رواية أخرى للحديث أنه يقول ذلك ثلاث مرات، أنه يقول ذلك ثلاث مرات، لكن هذه الرواية لا تصح، ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذه زيادة غريبة، رواية الثلاث. كذلك روي في بعض ألفاظه زيادة بيده الخير وزيادة يحيي ويميت، ولا يصح شيء من ذلك. وورد في التهليل أيضا حديث ابن الزبير كما عند مسلم، كما سيأتي، فهذا هو الذي يكون بعد الصلاة من صيغ التهليل. هو الجمع بين حديث المغيرة وحديث ابن الزبير مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا منعني ما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، يعني ذا الحظ والغنى، نعم منك الجد، يعني لا ينفعه غنى، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فإذا جمع بين حديث ابن الزبير وحديث المغيرة أصبح هذا هو المشروع، ولا فرق في ذلك بين صلاة الصبح وغيرها، في أن هذا يقال مرة واحدة. والأحاديث التي وردت في التفريق بين الصبح والمغرب وغيرها من الصلوات لا تخلو من مقال، كحديث معاذ وحديث أبي ذر وغيرها فيها اضطراب. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه يقول ذلك مرة واحدة في كل الصلوات. وعلى هذا يقال بأن التهليل المقيد في اليوم والليلة أصح ما ورد فيه ثلاثة أحاديث، التهليل المقيد في اليوم والليلة أصح ما ورد فيه ثلاثة أحاديث، حديث المغيرة وابن الزبير بعد الصلاة، وحديث أبي هريرة في التهليل 100 مرة في اليوم. وبعض أهل العلم يقيده بالصبح، لأنه ورد في بعض ألفاظه من قال حين يصبح، وفي بعض الألفاظ قبل أن يمسي، فجعلوا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، نعم، من أذكار الصباح، أو أقل الأحوال أن يقول ذلك قبل أن يمسي، قبل أن يدخل في المساء. وما سوى ذلك مما ورد من التهليل 3 أو التهليل 10 بعد الفجر وبعد المغرب فهذه الأحاديث فيها ضعف، ومثل هذا لا يخفاكم أنه مما يتكرر ولا يخفى وتتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لنقل قطعا. فالذي صح في هذا هي هذه الأحاديث، حديث المغيرة وابن الزبير بعد الصلاة، والتهليل 100 مرة، نعم، كذكر من أذكار اليوم قبل المساء، قبل المساء. كذلك في هذا الحديث الحث على تعليمه كما صنع معاوية رضي الله تعالى عنه، أنه وفد عليه بعد ذلك فكان يأمر الناس به ويعلمهم إياه، وهذا فيه تعليم السنة والحرص عليها. كذلك في هذا الحديث دلالة على النهي عن هذه الخصال، قال كان ينهى عن قيل وقال، قال العلماء المقصود بقيل وقال هو الكلام الذي لا فائدة ولا مصلحة منه، ليس في مصلحة دينية ولا دنيوية، فهذا من القيل والقال، فضلا عن أن يكون محرما فهذا لا يجوز، لكن فضول الكلام أيضا منهي عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبي هريرة يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذا الصمت عن فضول الكلام أفضل من الكلام فيه، لكن الكلام بالخير أولى. قال بعض العلماء إن المقصود بقيل وقال هو نقل الكلام على جهة الإشاعة وعدم التثبت في الأقوال، والنقل بالظن هذا أيضا مما ينهى عنه، قال وإضاعة المال، قال ويقصد بإضاعة المال هو عدم إنفاقه في وجوهه الشرعية ومصالحه الدينية أو الدنيوية ولو كان يسيرا. حتى لو كان يسيرا إذا أنفق في غير وجهه الشرعي فإنه من إضاعة المال، إذا لم ينفق في مصلحة دينية أو دنيوية فهذه إضاعة. ولهذا قاعدة المال في الإسلام أن تأخذه من حله وتبذله في محله، خذ من الحل وابذل في المحل، هذه القاعدة. ففي الاكتساب لا تأخذ إلا من الحلال، وفي الإنفاق لا تبذل إلا في محله الشرعي مما فيه مصلحة دينية أو دنيوية بلا إسراف وبذخ. قال وكثرة السؤال، قال العلماء المقصود بذلك كثرة السؤال المذمومة، إما أن يكون في المسائل العلمية التي لا ينبغي السؤال عنها أو على سبيل الأغلوطة والجدل والمحاجة بغير حق، أو أن يسأل ما لا يحل له. قالوا كالسؤال، نعم سؤال الناس تكثرا، أو السؤال مع الغنى، فهذا كله لا يجوز. أما كثرة السؤال في طلبة العلم، في طلب العلم فهذا مرغوب فيه، كما حكم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه إنما نال هذا العلم بلسان سؤول وقلب عقول. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وكذلك عقوق الآباء، لكن قال العلماء نص على عقوق الأمهات لأنه أشد وأقبح، من جهة أن حق الأم أعظم، ومن جهة أن الأم أحوج، ومن جهة أنها أضعف، فحقها أعظم، نعم وهي أحوج كما أنها أضعف. فالأب قد يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى بر ولده، لكن الأم تنقطع لولدها، فعقوقها والعياذ بالله أقبح من عقوق الأب، كما أن حقها أوجب ولا شك. فلها ثلاثة من الحقوق في حسن الصحبة كما في الصحيح. قال وأد البنات، والمقصود بالواد ما كان يفعله أهل الجاهلية في دفنهن أحياء أو قتلها، سواء كان ذلك خشية العار أو خشية العيلة، فهذا كله محرم ولا يجوز. قال ومنع وهات، وفي لفظ ومنع وهات، والمقصود بهذا قالوا أن تمنع ما يجب عليك وتطلب ما لا يحل لك، تمنع ما يجب عليك وتطلب ما لا يحل لك. نعم.
وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تذكروا أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
هذا الحديث حديث أبي هريرة في التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة، وهذا الحديث هو أصح ما ورد في هذا وأقواه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة. وفيه أن فقراء المسلمين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد ذهب أهل الدثور، جمع دثر، والمقصود المال، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، لأنهم بسبب هذه الأموال نعم حصلت لهم هذه الفضائل وهذا الخير، من جهة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يتصدقون ويعتقون بفضول هذه الأموال التي عندهم، فهم من هذه الحيثية يفضلون الفقراء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا الذي في الصحيحين. في رواية مسلم قال: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة. وهو التسبيح والتحميد والتكبير. هذه الألفاظ مع لفظ التهليل قد وردت في أحاديث متعددة دبر الصلاة المكتوبة، وصيغها مختلفة، سواء كان هذا الاختلاف في حديث واحد كما في حديث أبي هريرة هذا، أو في أحاديث أخرى نعم قد تعددت صيغها. فهذا الحديث يدل بظاهر لفظه على ما فسر أبو صالح أنك تسبح دبر الصلاة 33 وتحمد 33 وتكبر 33 فقط. فهذه عدها بعض أهل العلم صيغة فلا تكمل 100، فهذه الأولى. الثانية أنك تكمل 100 كما في رواية أخرى لحديث أبي هريرة: بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا ورد في رواية مسلم. فهذه الصيغة الثانية. الثالثة ورد في رواية البخاري من طريق ورقاء عن أبي صالح عن سهيل عن أبي صالح أنه يقول من ذلك عشرا عشرا عشرا، فيكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا. فهذه صيغة ثالثة. الصيغة الرابعة أنه يقول ذلك 33 باعتبار الجمع ليس باعتبار الإفراد، فيقول كل لفظة 11 مرة. فهذه الصيغة الرابعة. لأنه قال تسبحون وتكبرون وتحمدون الدبر كل صلاة 33 مرة، فهو قد قسم العدد على الألفاظ، والألفاظ 3، فيقول كل لفظ 11 مرة. كل هذه الصيغ الأربع راجعة إلى حديث أبي هريرة الذي هو كما قلنا أصح ما ورد في الباب. فما الصحيح من ذلك؟ أما صيغة أن يقول كل لفظة 33 بلا تكميل 100 بالتهليل فهذا لا يساعد عليه بقية الألفاظ، لأن بقية الروايات يفسر بعضها بعضا. وعلى هذا يقال بأنه لا صيغة، نعم، من صيغ الذكر بعد الصلاة 99، وإنما لابد من تكميل 100 بالرواية الأخرى التي دلت على أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. رواية العشر هذه عند البخاري في رواية ورقاء، وإن كان قال ابن حجر إنه قد تفرد بها ورقاء عن سهيل عن أبي صالح، لكن هذا لا يضر، ويدل لهذا أنه ورد العشر في أحاديث أخر كحديث عبد الله بن عمرو، نعم، عند أهل السنن، في أنه يقول كل لفظة من هذه الألفاظ 10 مرات، أنه يقول ذلك 10 مرات. وورد أيضا من حديث سعد وغيره، فهذه أيضا صيغة معتبرة. بقي من الصيغ في حديث أبي هريرة رواية 11، وهذه وردت في حديث أو في رواية سهيل، في أنه فهم أن 33 مقسومة على الألفاظ، لكل واحدة 11، وهذا قالوا فهم لم يوافق عليه. ولهذا قال ابن القيم والذي يظهر لي في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، إلى أن قال وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف 100 فإن لها نظائر. قال والعشر لها نظائر أيضا. ويقول ابن حجر لم يتابع سهيل على ذلك، على رواية 11، وعليه فالذي بقي من حديث أبي هريرة صفتان، الأولى أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والصفة الثانية أن يأتي بكل لفظة 10 فقط فيكون المجموع 3. وقلنا إن هذا ورد في رواية ورقاء عند البخاري في كتاب الدعوات، وهو الوارد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند 5 وغيرهم، قول النبي عليه السلام خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويكبره 10 ويحمده 10. فهذه صيغة أخرى. بقي من الصيغ أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، وهذا ورد في حديث كعب بن عجرة عند مسلم، فهذه أيضا صيغة ثالثة مما صح. الصيغة الرابعة أن يزيد معها التهليل ويقول كل لفظة 25 مرة فيكون المجموع 100، ويدل لهذا حديث زيد بن ثابت كما عند الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وإسناده صحيح، في أن هذه الألفاظ تكون 4 فيسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25 فيكون المجموع 100. مما ورد من الصياغ أنه يسبح ويحمد ويكبر 33 فيكون المجموع 99 ويهلل 10، وهذا ورد في حديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي، لكن حديث ضعيف فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو سيء الحفظ. ورد عند النسائي أيضا أنه يقول الألفاظ 4 كل لفظة 100 مرة، ولا يصح حديث فيه اختلاف وضعف. ورد كذلك أنه يقول هذه الألفاظ 4 كل لفظة 11 مرة فيكون المجموع 44، ولا يصح أيضا. بعض أهل العلم فهم من الإفراد صيغة ومن الجمع صيغة، وهذا غريب، كيف هذا؟ يقول تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة صيغة، أو تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 صيغة أخرى، ولهذا مجموع ما ذكر من الصياغ مما استنبط بعض العلم مما صح ولم يصح أو لم يصح 10 صياغ. والخلاصة أن الثابت من ذلك 4 صياغ فقط، صيغتان في حديث أبي هريرة كما قلنا، وحديث كعب بن عجرة، وحديث زيد بن ثابت، وما سوى ذلك فلا يصح. كذلك ما يتعلق بهذا أنه ينبغي أن ينوع في هذا الذكر ليعمل بكل ما ورد من الصيغ الأربع وإن كان الأفضل المداومة على المئة، سواء على الصيغة التي وردت في حديث أبي هريرة أو على الصيغة التي وردت في حديث كعب بن عجرة في أن يكون التكبير 34. يقول ابن رجب رحمه الله: والأفضل ألا ينقص عن 100، لأن أحاديثها أصح أحاديث الباب. في باب الذكر بعد الصلاة، هل الأفضل أن يفرد أو يجمع؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، بمعنى يفرد الألفاظ أو يجمعه، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أو الإفراد أن يأتي بلفظة الأولى 33 مرة، ثم الثانية ثم الثالثة. فذهب بعض العلم إلى التخير، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى. لما سئل عن ذلك قال: لا يضيق الأمر في هذا، سهل، فإن أتيت به جمعا أو إفرادا فلا بأس. وذهب بعض العلم إلى تفضيل الإفراد، وهو قول إسحاق، الأفضل أن تفرد كل لفظة نعم على حدتها. وهذا يجري حتى في غير هذا الموضع، كقراءة المعوذات مثلا مع الإخلاص مثلا عند النوم، كما في الصحيح حديث عائشة أن سلم كان يقرأ بهما إذا اشتكى وينفث على يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. كيف تفعل؟ هل تقرأ قل الله أحد ثلاثا، ثم قل أعوذ برب الفلق ثلاثا، ثم الناس ثلاثا، أم أنك تقرأ الإخلاص ثم الفلق ثم الناس ثم تكرر؟ هذا إفراد وجمع، فالأمر لا يضيق في هذا. وإن كان ظاهر بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث يدل على الجمع، يدل على الجمع، مثل حديث النوم هذا، بتأمل بعض سياقاته يدل على أن الجمع أولى من الإفراد. لكن في قراءة الذكر في الصباح والمساء مثلا، نعم، أنت مخير بين الإفراد أو الجمع. ما يتعلق بهذا في الذكر بعد الصلاة وبهذه الصيغ، الترتيب بين هذه الألفاظ. الأحاديث في هذا مختلفة، فمن الأحاديث ما دل على تقديم التسبيح، ومنها ما دل على تقديم التحميد، ومنها ما دل على تقديم التكبير. والذي ذهب إليه بعض العلم ترجيح تقديم التسبيح على غيره، قال: لأنه التنزيه، ثم بعده التحميد لأنه تمجيد، ثم التكبير. وأشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، فتبدأ بالتسبيح أولا ثم التحميد ثم التكبير. هذا الحديث دليل عند أهل العلم على فضيلة المال لمن قام بحقه ولم يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى، كما أنه دليل على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وهذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمه الله تعالى، هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فمنهم من ذهب إلى تفضيل الغني الشاكر مطلقا، ومنهم من قال بتفضيل الغني الفقير الصابر مطلقا. وذهب بعض العلم إلى التفصيل. أو قال بالجمع كما يقول شيخ الإسلام أن أفضلهما أتقاهما، وهذا لا يحصل به الخلوص من الخلاف، لأن ليس التفضيل باعتبار التقوى، وإنما باعتبار الوصف القائم به من جهة المال أو من جهة الفقر، من جهة الغنى أو جهة الفقر. ولهذا بعض العلم يرى أن الفقير الصابر أولى، لأن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومنهم من قال بأنه لا تفضيل في هذا، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن الناس من يكون الفقر في حقه أفضل، ومنهم من يكون الغنى في حقه أفضل، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، ويدل عليه ظواهر جملة من الآيات. لأن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، فهو أبقى وأتقى وأنقى له، بينما الآخر لا يصلحه إلا الغنى، فلو عدم ربما حصل له ما يحصل. كذلك هذا الحديث دليل على تنافس الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كذلك دليل عند أهل العلم على الغبطة، حينما غبط الفقراء هؤلاء الأغنياء على ما يتصدقون به من المال. كذلك استدل بهذا الحديث بعض العلم على أن الذكر أفضل من الجهاد، لأن هؤلاء يتصدقون ويعتقون ويجاهدون بفضول أموالهم. فالمسلم أن أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم ولا يلحقكم به من بعدكم. قالوا هذا دين على تفضيل الذكر على سائر الأعمال، وأن الذكر أفضل من الصدقة والجهاد والعتق. كذلك استدل بهذا الحديث، وهو حديث عظيم، على أن العمل القاصر قد يكون أفضل من المتعدي، وأما التقعيد بأن المتعدي أفضل من القاصر فهذا غير مضطرد، غير مضطرد. الصواب أن من الأعمال ما يكون قاصرا ويكون أفضل من المتعدي، كما أن هذا الحديث يدل على أن العمل اليسير السهل قد يدرك به الأجر العظيم. فالأعمال لا تقاس بمشقتها، وإنما تقاس بأثرها، وما يحصل للنفس من التزكية بعملها، ومن أعظم ذلك الذكر. مما ورد من الذكر بعد الصلاة ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاستغفار، وهذا ورد في حديث ثوبان عند مسلم أن يستغفر ثلاثا ولا يزيد على ذلك، تجد بعض الناس ربما يستغفر عشرة، هذا خلاف السنة. كذلك أن يقول ما ورد في حديث عائشة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك أن يأتي بعد ذلك بالتهليل الذي ورد في حديث المغيرة وحديث ابن الزبير، ثم يأتي بعد هذا بالتسبيح بواحدة من الصيغ الأربع التي ذكرنا. ثم بعد ذلك يأتي بآية الكرسي، قد ورد في هذا في حديث أبي أمامة وإسناده لا بأس به، ثم يقرأ المعوذتين الفلق والناس، فهذا أصح ما ورد من الذكر بعد الصلاة. فأما قراءة سورة الإخلاص فلا يصح، زيادة سورة الإخلاص مع المعوذتين منكرة. أو أن يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، فهذا أيضا لا يصح، لأن هذا وجه من وجوه الاختلاف في حديث البراء. والمحفوظ في هذا أنه يقال عند النوم وليس دبر الصلاة. كذلك أن يأتي بقول أو بدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذا ورد في حديث علي عند مسلم، لكنه أيضا مختلف فيه، لأنه في لفظ كان يقول بين التشهد والتسليم فهو قبل السلام، وهذا يوافق القاعدة في أن الدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام. كذلك قول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون قبل السلام إلى بعده كما في حديث معاذ. فهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. الترتيب بين هذه لا خلاف في تقديم الاستغفار وما ورد في حديث عائشة اللهم أنت السلام، ثم يجري الخلاف فيما بعدها. فلو أنه بعد ذلك قرأ آية الكرسي مباشرة ثم سبح وحمد وكبر له ذلك، لكن إن قيل باعتبار أصح ما ورد في هذا فالأولى أن يبدأ بالتسبيح والتحميد والتكبير ثم بعد ذلك نعم آية الكرسي والمعوذتين بلا ترتيب، فمرة يقدم هذا ومرة يقدم هذا، يعني يقرأ المعوذتين قبل الكرسي أو الكرسي أحيانا قبل المعوذتين. وردت حديث أخرى في الذكر بعد الصلاة كحديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، خواتيم سورة الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سورة الإخلاص 10 مرات، سورة الإخلاص 100 مرة بعد صلاة الصبح، كذلك سورة الإخلاص 12 مرة بعد صلاة الصبح، آخر آية الإسراء اذكر ربك بنفسك آية آخر آية في الإسراء وقل الحمد لله الذي ما اتخذ ولد ولك وشلم ولم يكن له ولي من الولي يكبر تكبيرا. هذه أيضا ذكر بعض أهل العلم أو ورد في بعض الأحاديث ولا تصح. أن يذكر 100 تهليلة وتسبيحة بعد صلاة الصبح وهذا أيضا كله لا يصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام.
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الترتيب ذكرنا هذا أنه ما في دليل واضح على الترتيب في هذه الأذكار. تعليق لوحات أمام المصلين في المساجد هذا لا ينبغي، هذا خلاف السنة، مشكل هذا. أولا هذه ألفاظ يسيرة وذكر وحرز للعبد، نعم إذا كان يعلم بغير هذه الطريقة، أو أن تكون هذه اللوحات ليست في قبلة المصلي، يعني كأن تكون في آخرة المسجد أو توزع كمطويات ونحو ذلك. الله تعالى صلى الله عليه وسلم أجمعين.